ماران الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرا لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، من غرر أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام في التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل والاستكفاء به جلت قدرته الدعاء المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام الذي أمر بتلاوته في أي من أوقات شهر رجب المكرم يوميا، والدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الغافلون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وذوع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآمنين ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن ناظاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهادا ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
ألا بذكرك قلبي يطمئن ألا بذكرك قلبي يطمئن وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد فيه أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاح
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم ما جاء إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن مضت معنا وإياكم مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى سنشير إليها وصلنا إلى قوله سلام الله عليه
اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وخصم سعة الأرزاق
اللهم آمين. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن بركات القرآن الكريم وقلنا أن بركات القرآن الكريم بركات عامة وشاملة للدارين لدار الدنيا ولدار الآخرة وقد تحدث الإمام سلام الله عليه في مقاطع سابقة من هذا الدعاء عن آثار القرآن الكريم في الآخرة وطلب من الله عز وجل أن يروي بالقرآن في موقف العرض ظمأ الهواجر كما قال واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا وما إلى ذلك من آثار أخروية كثيرة ولكن آثار القرآن الكريم يعني حفظ القرآن تلاوة القرآن التدبر في القرآن حمل القرآن الكريم هذه الآثار ليست آثار تقتصر على الحياة الأخروية وإنما هذه الآثار هي آثار عامة وبركات شاملة تشمل الحياة الدنيا من جملة آثار وبركات القرآن الكريم التي نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا إياها أن يجعل القرآن سببا لرزقنا ولرغد عيشنا ولرفع الفقر عنا يقول عليه السلام اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا يعني حاجتنا الحاجة المادية واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، والإملاق هو الفقر وشدة الفقر، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق. طبعا إخواني بالنسبة إلى الرزق، نحن نعرف أن الرزق صحيح تابع إلى سعي الإنسان وجهد الإنسان وما يبذله الإنسان، باعتبار أن الباري عز وجل جعل هناك قانونا، جعل هناك سنة، جعل هناك أسبابا. الله عز وجل بداية هو الرازق، لا شك أن الرزق من الله تبارك وتعالى، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. هذه القضية لا شك فيها، أن الرزق مصدره وأساسه ومنبعه من الله عز وجل، وإذا رزق الله الإنسان حتى ولو جلس الإنسان في بيته بإمكان الله أن يرزقه، وحتى ولو جد الإنسان واجتهد بإمكان الله عز وجل أن لا يرزقه. فالقضية هي تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى، تابعة إلى مشيئة الله عز وجل ورزق الله، لأن الله هو الرزاق ومنه الرزق. لكن الله عز وجل لم يجعل الرزق هكذا، كسائر شؤونه، كسائر أفعاله تبارك وتعالى، كل أفعال الباري عز وجل خاضعة لسنن وقوانين هو جعلها، هو أبدعها تبارك وتعالى. كذلك الرزق، الرزق الله عز وجل ربطه بأسبابه ومسبباته، فصحيح أن الرزق من الله، ولكن هذا العطاء الإلهي إنما يشمل الإنسان، كما هي الرحمة، كما هي المغفرة، كما هي الصحة، كما هو الأمن، إلى آخر سائر الشؤون الإلهية، سائر أفعال الباري عز وجل، الله جعلها مربوطة بأسباب ترجع إلى نفس الإنسان، لأنه الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالرزق كذلك، هناك أسباب موضوعية ترتبط بنفس الإنسان، مثلا الجد والسعي من جملة هذه الأمور. الله عز وجل صحيح قال لابن آدم: أنا أرزقك وأكفل لك رزقك، لكن عليك أن تتحرك، عليك أن تعمل، عليك أن تجد، عليك أن تسعى. والواقع أن الإنسان الذي يجلس في بيته ويقول أنا أنتظر الله عز وجل وأتوقع من الله أن يرزقني، هذه النظرة خاطئة، هذا ليس توكلا، هذا تواكلا، اتكالية بغيضة ومذمومة في لسان الروايات الشريفة. فإذا من جملة الأسباب مثلا جد الإنسان واجتهاده وعمله، الإنسان عندما يعمل يحصل على رزقه. من جملة الأسباب التي وضعها الباري عز وجل وجعلها في القرآن الكريم وحتى في روايات النبي وأهل البيت سلام الله عليهم سببا للرزق، هي الحالة الروحية والمعنوية والأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد. الأعمال الصالحة، صلاح الإنسان، عمله الصالح، له مدخلية كبيرة جدا في مسألة الأرزاق. وهذه القضية أشارت إليها النصوص الإسلامية بكثافة، القرآن الكريم أشار إليها، الروايات الكريمة أيضا أشارت إليها، في وجهيها، في وجهها السلبي وفي وجهها الإيجابي. يعني النصوص الشريفة متضافرة في أن أعمال الإنسان قد تحجب عنه رزقه، أعمال الإنسان السيئة، وبعض أعمال الإنسان الحسنة قد تدر عليه أرزاقه. التقوى مثلا على سبيل المثال من جملة الأمور التي تجعل الإنسان يعيش رغدا في عيشه ورفاهية في حالته المادية. التقوى أن يكون الإنسان تقيا، أن يتقي الله عز وجل، لا يرتكب المحرمات، أن يقف عند حدود الباري عز وجل، التقوى سبب للرزق. ولهذا الآية الكريمة تقول: كما هو الإيمان أيضا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا الآية الكريمة تجعل الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى سببا لسعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار له مدخلية، من جملة الأمور التي لها مدخلية في سعة الأرزاق أخواني الأعزاء قراءة القرآن، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، حمل القرآن، أن يعيش الإنسان مع القرآن. القرآن الواقع من آثاره الدنيوية أنه يرفع الفقر. حامل القرآن الله عز وجل يغنيه، الله تبارك وتعالى يرزقه، يرفع عنه فقره وإملاقه ولا يحوجه إلى أحد من الناس. وهذا بالتجربة، نحن رأينا الكثير من حملة القرآن الكريم، الله عز وجل يتكفل لهم بأرزاقهم ويدر عليهم أرزاقهم. وتلاوة آية أحبة الكرام أو آيتين أو سورة قصيرة في كل يوم في بيوتنا تفتح الأرزاق. قراءة القرآن عندما نذهب للعمل نقرأ آية من الكتاب، عندما نبيع أو نشتري نقرأ آية من كتاب الله. فالإمام يركز على هذه القضية، يقول: واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وسيكون موضوع حلقتنا هذه هو الإسراف، ذلك السلوك الاقتصادي السيء الذي يؤدي إلى نتائج مدمرة على صعيد الأفراد والأمم والجماعات والدول. فالمال وجد لقضاء الحاجات المهمة لا للهدر والتضييع بلا جدوى، فالنفقات الضرورية والمفيدة ورعاية الأسرة والعيال وبناء المشاريع المفيدة وغير ذلك من المجالات العقلائية لا يعد من الإسراف. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع نستمع لحديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال أيضا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: من كان له مال فإياه والفساد، فإن إعطاءك المال في غير وجهه تبذير وإسراف، وهو أي الإسراف يرفع ذكر صاحبه عند الناس ويضعه عند الله. أعزائي المستمعين، الشريعة الإسلامية هي نظام حياتي متكامل تضمن للإنسان السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. ومن معالم هذا النظام الحياتي أنه اهتم بالجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع، ووضع القوانين والقواعد التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يعيش حياة اقتصادية مستقرة، وأن يستثمر الثروات أحسن استثمار. ومن مفردات هذا النظام الاقتصادي أن يحرص الفرد على وضع ما لديه من أموال وقدرة شرائية في محلها الصحيح ووفق ما تقتضيه الحاجة. فبعض الناس نلاحظهم يحصلون على الكثير من الأموال لكنهم يعيشون فقراء بسبب التبذير والإسراف وبسبب صرف الأموال في مجالات تافهة وزائدة. وبالعكس نلاحظ أن بعض الناس محدود الموارد ولا يحصل إلا على القليل، لكنه بهذا القليل يدير حياته وأسرته ويعيش بعيدا عن أجواء الفقر والحاجة، وذلك بسبب حسن تدبيره واقتصاده في مصروفاته. فلا هو بخيل ومقتر على عياله ولا هو مبذر مسرف. ولا يدخل في الإسراف مستمعين الكرام النفقات الواجبة والمستحبة وقضاء حوائج المؤمنين، فكل مال ينفق ويراد به وجه الله فهذا ليس من الإسراف، إنما الإسراف أن ينفق المال في مجالات ليس فيها ثواب من جهة وتؤدي إلى الضرر في البدن وفي العيش وتربك الوضع الاقتصادي للأسرة وكذلك للفرد من جهة ثانية. محمد كل أهل الأرض تسعد، الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، إنه الهادي محمد. هكذا 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 وصى محمد. هكذا هكذا. لا يدخل في الإسراف عزيزي المستمع النفقات الواجبة وإخراج الحقوق الشرعية، وكذلك النفقات المستحبة أيضا التي تصرف في أعمال البر والخير والتبليغ للإسلام والدفاع عن المسلمين وغير ذلك من الموارد المشروعة. فكل مال يوضع في موضعه ويصرف في وجه عقلائي فهذا ليس من الإسراف. المال لم يخلق للإدخار، إنما حرم الإسراف إذا كان صرف المال يعود بالضرر على صاحبه وعلى الناس. ويمكن أن نذكر ثلاثة أوجه للإسراف المحرم. الأول تضييع المال وإتلافه مهما كان هذا المال قليلا وبأية طريقة، مثلا إشعال المصباح مع وجود الشمس، أو إعطاء المال للسفيه أو الصغير ليتلفه، أو حتى عراقة المتبقي من الماء في الإناء عند الحاجة إليه، أو رمي ما يتبقى من الطعام. هذا وجه. والوجه الثاني من الإسراف المحرم هو صرف المال فيما يضر البدن من المأكل والمشرب، كأن يأكل بعد الشبع. والقسم الثالث هو صرف المال في الأمور المحرمة شرعا، كصرفها في شرب الخمر أو الرشوة للحاكم أو استئجار الفاحشة أو غير ذلك. والإنسان رقيب وأمين على أمواله، وهو يعرف كيف يحافظ عليها من التلف، وعليه أن يتعلم ما هي موارد الإسراف فيتجنبها، وكذلك ما هي موارد التقتير والبخل فيتجنبها أيضا، ويكون مقتصدا ومنفقا لماله في الاعتدال.
أرسل عثمان إلى أبي ذر الغفاري موليين ومعهما 100 دينار، وقال لهما: انطلقا إلى أبي ذر فقولا له: إن عثمان يقرئك السلام ويقول لك: هذه 100 دينار، فاستعن بها على ما نابك. فقال لهما أبو ذر: هل أعطى عثمان أحدا من المسلمين مثلما أعطاني؟ قالا: لا. فرفض أبو ذر تلك الأموال، وقال لهما: لا حاجة لي فيها، وقد أصبحت اليوم وأنا من أغنى الناس. قالا: ولكننا لا نرى في بيتك شيئا. فقال: بلى، إن في بيتي قرصين من شعير، والله خالقي ورازقي، هو مولاي نعم المولى ونعم النصير. أجل مستمعين الأكارم، فإن الاعتدال في الإنفاق ضمان من الفقر، والاقتصاد في صرف الأموال من أهم الأسس في اقتصاديات الفرد والأسرة والدولة، فكم من الأغنياء افتقروا بسبب الإسراف. ولا يعني تجنب الإسراف البخل والتقتير على العيال، إنما يعني وضع الأموال في موضعها. أحبتي الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران. واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل، تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62، 2201 37 68، 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
معراج المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الإيمان، نلتقي بكم في حلقة جديدة من البرنامج المنوع معراج المؤمن، فيه الآية القرآنية الكريمة والحديث الشريف والحكاية والرواية وفي مكتبة الصلاة. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، نحن معكم فكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العلي العظيم. عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام إنه قال: إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح. للصلاة عزيز المستمع فوائد كثيرة لا تحصى، منها إظهار عبودية الإنسان أمام ربوبية الله تعالى، وهي الهدف الأساسي من الخلق، إذ إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وكل ما في الكون خاضع لله سبحانه وتعالى ويسجد له. الصلاة تحط الذنوب والسيئات، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إنها منهج حياة وأسلوب تعامل، وليس طقوسا أو حركات غير هادفة، بل هي برنامج عمل يوصل إلى السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. الصلاة تخطيط لحياة جديدة ومستقبل مشرق، إنها طريق إلى السعادة، طريق إلى الأمل، طريق إلى الراحة الأبدية. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: عليكم بالصلاة، فإنها أعظم من كل شعار وهتاف، واعلموا أن الشيطان يخاف من الصلاة ويخاف من المسجد. وقد جاء في الحديث الشريف عزيز المستمع: اختبروا شيعتنا بمحافظتهم على الصلاة في أول وقتها. نعم أيها الأخوة والأخوات، جاء في الروايات أنه حين بعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة النبوية الشريفة، كانت أول امرأة آمنت به هي زوجته خديجة عليها السلام، فنزر جبرائيل على الرسول ليعلمه كيفية الصلاة والوضوء ليكون على طهر استعدادا للصلاة. جاء جبرائيل قرب نهر جار صاف، وتهيأ للوضوء ومعه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ معه ويريه الوضوء عمليا، وصلى ركعتين وسعد الرسول وارتاح لهذا الدستور الإلهي، ورجع إلى بيته ليعلم خديجة أن ما تعلمه هو من جبرائيل، وذهب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع خديجة قرب نهر جار ليتوضأ كما توضأ جبرائيل عليه السلام، وصلى ركعتين قربة إلى الله تعالى. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، عزيز المستمع، أول رجل آمن بالرسول وصلى معه ولم يسجد لصنم قط، وقد ولد في الكعبة واستشهد في المحراب، كان إذا وقف للصلاة يتغير لونه فيقول أصحابه: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: حان وقت أمانة عرضها الخالق على السماوات والأرض. أيها الأخوة والأخوات، سلامة النية وخلوصها أمر مهم في قبول الصلاة. الصلاة وفادة إلى الله تعالى، وخضوع لرب العالمين، واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، وإنه ملك الملوك وسيد السادات وجبار الجبابرة. ومن يقل الله أكبر ويتمثلها في فكره وعقيدته وسلوكه لا يعر أهمية لطواغيت الأرض وملوكها وجبابرتها مهما بلغوا من القوة والمجد، ومهما ملكوا من المال والسلاح، ومهما جهزوا الجيوش وقهروا شعوب الأرض، عظم الخالق في أعينهم فصغر ما سواه عندهم. والله تعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. نعم عزيزي المستمع، الصلاة ترفع معنويات المؤمنين وتجعلهم يقاومون الكفر والإلحاد ويحاربون الظلم والفساد، ولا يرهبهم عتاة الأرض وشياطين الإنس والجن. عندما يقف الإنسان للصلاة عليه أن يستصغر كل شيء سوى الله، وأن يمتلك الاستعداد لنسيان كل شيء وتقويض الأمر إلى الله، ولا يفكر فيما سواه لتقبل صلاته. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة في نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، من أروع ما قيل في الصلاة كتاب علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء إلى أمراء البلاد في أوقات الصلاة وكيفيتها. هذا الكتاب رواه السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه في نهج البلاغة في قسم الرسائل الرقم 52. يقول الإمام علي عليه السلام: أما بعد، فصلوا بالناس الظهر حين تفي الشمس من مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.